موقع جامع القاضي يقدم.
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج أو لم يلتزما إخراج جميع ما يحكم بصحته. يعني الباء هنا يبدو أنه لا داعي لها، لأن يلتزم يتعدى بدون الباء. لم يلتزما إخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صحح أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري، وهذا صحيح. فإن البخاري ومسلما رحمة الله عليهما ما ادعيا ولا ادعى واحد منهما أنه قد حوى وجمع وشمل جميع الحديث الصحيح بحيث لا يغادره حديث صحيح، ما ادعى واحد منهما هذه الدعوة، بل الذي نقل عنهما رحمة الله عليهما خلاف ذلك. فإن المنقول عنهما أنهما يريان أن هناك أحاديث صحيحة لم يخرجها في كتابيهما، مثل ما ورد عن البخاري رحمه الله أنه قال: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. فإذا كان الذي أودعه في كتابه بالمكرر 7,000 وكسر، فأين باقي 100,000؟ سيأتينا الآن الكلام على العدد. فمجموع أحاديثه بالمكرر 7,000 وقليل، فأين باقي 100,000؟ لماذا لم يدعها في كتابه إن كان هناك من يدعي أن البخاري قد شمل جميع الحديث الصحيح؟ ثم إذا كان البخاري قد شمل جميع الحديث الصحيح، ما بال هذه الأحاديث التي أخرجها مسلم ولم يخرجها البخاري؟ هل معنى ذلك أنها ضعيفة في نظر البخاري؟ الجواب لا، لأن منها أحاديث يخرجها مسلم ويصححها البخاري لكن خارج الصحيح، مثل حديث إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. هذا الحديث أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري، ومع ذلك صححه البخاري كما نقله الترمذي عنه. وهكذا حديث البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته لم يخرجه البخاري في صحيحه، ونقل الترمذي عن البخاري أنه صححه. وهكذا عدد من الأحاديث، من ينظر في كلام الترمذي سواء في الجامع أو في كتاب العلل يجد أن الترمذي ينقل عن البخاري تصحيحه لأحاديث غير ما أخرجه في صحيحه. كذلك مسلم بن الحجاج يصحح أحاديث ولم يخرجها في كتابه، ومن ذلك ما جاء في آخر كتاب الصلاة لما سئل رحمه الله عن حديث إذا قرأ الإمام فأنصتوا، فقال هو حديث صحيح. فقال له أبو بكر ابن أخت أبي النضر: لما لم تخرجه في صحيحك؟ فقال: ليس كل شيء عندي صحيح أخرجته ها هنا، إنما أخرجتها هنا ما أجمعوا عليه. فصحح الحديث مع كونه لم يخرجه في صحيحه. فهذا دليل على أنهما رحمة الله عليهما لم يزعما ولم يدعيا أنهما شملا جميع الحديث الصحيح. وهذه نقطة مهمة جدا، لأن هناك من قد يدعي هذه الدعوة كما حصل في وقت عبد الله الحاكم، وهو السبب الذي دفعه لتأليف كتاب المستدرك، لأنه في عصره خرجت طائفة تشن على أهل الحديث وتعيرهم وتقول: إنكم تتعبون الأبدان وتهجرون الأوطان وتنفقون الأموال وتهجرون الأهل وتتتبعون هذه الأحاديث وهذه الأسانيد، وكل هذا جهد ضائع لا فائدة منه. لماذا؟ قالوا: لأن جميع الحديث الصحيح شمله البخاري ومسلم في كتابيهما، وبالتالي ليس هناك حديث صحيح غير ما أودعه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فجاء أهل العلم الذين أوردت عليهم هذه الشبهة إلى أبي عبد الله الحاكم، وقالوا: إنه خرجت عندنا طائفة من طوائف المبتدعة تزعم، وذكروا مقالة هذه الطائفة. فقال أبو عبد الله الحاكم: هذا كلام غير صحيح، والبخاري ومسلم لم يدعيا أنهما شملا جميع الحديث الصحيح، وهناك أحاديث صحيحة على شرطهما وعلى شرط كل واحد منهما، وأحاديث صحيحة وإن لم تكن على شرط واحد منهما، ولم يخرجها لا البخاري ومسلم. قال له هؤلاء السائلون: إذن نحن نريد منك أن تجمع لنا هذه الأحاديث الصحيحة التي لم يخرجها البخاري ومسلم. فنهض رحمه الله بتأليف كتابه المستدرك، لكن كان له فيه منهج، وهو أنه جعله بادئ ذي بدء مسودة، فاخترمته المنية ولم يبيض منه إلا مقدار الربع، ولعلنا نعرج على هذا إن شاء الله تعالى قريبا. هذه الإطلالة يعني حول هذا الكلام الذي ذكره الحافظ ابن كثير، ولعل فيها كفاية إن شاء الله تعالى حتى لا يقال إننا أبحرنا في التطويل. ومئتان الآن ابن الصلاح يتكلم عن عدد الأحاديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. وقبل أن نتطرق لهذا، ينبغي أن نعي وندرك ما المراد بالعدد. فالعدد إما أن يكون يراد به المتن، أو المتن مربوطا بالصحابي، أو يراد به الطرق. فإن كان المقصود المتون فقط فإن العدد قد يقل، بل يقل حتما. وإن كان المقصود المتن مربوطا بالصحابي فإن العدد يزيد نوعا ما، لأن الصحابة قد يجتمع عدد منهم على رواية متن واحد، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهذا رواه عدد جم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. من هذه الأحاديث ما هو مخرج في الصحيحين، ومنها ما أخرجه البخاري دون مسلم، ومنها ما أخرجه مسلم دون البخاري. فلو أخذنا هذا الحديث على أنه متن واحد سيقل العدد. أما إذا افترضنا أن عدد الصحابة الذين رواه في الصحيحين 10 صحابة فسيكون 10 أحاديث. أما لو ذهبنا ننظر للطرق التي رويت بها هذه الأحاديث فقد تصل إلى 50 طريقا مثلا أو أكثر، وهذا الذي يعنون به المكرر. إذا قالوا بالمكرر فالمقصود بتعداد الطرق. فينبغي أن نعي هذا وندركه حتى نعرف لماذا حصل هذا الاختلاف في العدد. فابن الصلاح يقول إن جميع ما في صحيح البخاري بالمكرر، يعني بالنظر إلى الطرق، 7,000 حديث و275 حديثا، وبغير تكرار 4,000. أما قوله إنه بالمكرر 7,275 حديثا فهو قريب من الصواب، ومن خالفه فالخلاف في عدد يسير. لكن المشكلة هنا فيما ذكره ابن الصلاح رحمه الله أنه جعل أحاديث البخاري بغير تكرار 4,000، بينما نجد الحافظ بن حجر في يبدو أنه آخر ما استقر عليه يقول إن عدة أحاديث البخاري بغير تكرار 2,600 حديث و1,000 حديث، يعني 2,602 من الأحاديث، وله إحصائية أخرى أكثر من هذا، لكن هذا أقل ما وصل إليه الحافظ فيما أذكر. فالفارق الآن كبير بين إحصائية الحافظ بن حجر وبين إحصائية ابن الصلاح، يعني قرابة 1400 حديث هنا. فكيف حصل هذا الفوت أو هذا الفارق؟ نقول إما أن يكون بالنظر لما كنت أشرت إليه، وهو أن الحافظ قد يكون عد المتون دون الصحابة، أو يكون ما ذكره ابن الصلاح اعتمد فيه على غيره، وهذا هو الأقرب، لأن هناك من أحصى قبل ابن الصلاح، وبعض هذه الإحصائيات جاءت في بعض نسخ صحيح البخاري، والعدد قد يكون بشكل غير دقيق، أو يكون الذي عد راعى بعض الأشياء التي لم ينبه عليها. فقضية العدد حقيقة أمرها مشكل، وقلما تجد أحدا من أهل العلم يعد ويتفق مع الآخر 100%، ففي الغالب أنه سيختلف معه، وليست هذه مشكلة. فالأحاديث هي الأحاديث، إلا أن يكون هناك اختلاف بين النسخ التي اعتمد عليها بعض هؤلاء الأئمة، فيكون بعضهم عثر أو جاء في نسخته أحاديث لم تأتي في نسخة الإمام الآخر. لكن مثل هذا بعيد أن يكون حصل للحافظ بن حجر، لأن الحافظ رحمه الله اعتنى بنسخ البخاري ورواياته كما نلاحظه من شرحه، فيبعد أن يكون هذا عند الحافظ ابن حجر. فإذن يبدو أن هذه الإحصائية، وهي أنها 4000 بغير تكرار، ليست دقيقة، وأن الأقرب ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال: وجميع ما في، يعني هذا بالنسبة لعدد أحاديث صحيح البخاري. نأتي الآن لعدد أحاديث صحيح مسلم. قال: جميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4000. طيب، وبالتكرار لم ينص ابن الصلاح على هذا، ولم يحكه عن الحافظ ابن كثير. فأقول فيما ذكر أن عدة أحاديث صحيح مسلم بالمكرر قرابة 12000 حديث بالمكرر، لأن مسلم رحمه الله يسهب في تعداد طرق الحديث أكثر من البخاري، فلذلك يأتي الحديث الواحد عند مسلم بطرق متعددة، فلا تستغرب هذه الكثرة. يعني إذا قلنا إن عدة حديث مسلم بالتكرار بلغت 12000 حديث، أما بغير المكرر فهو 4000 حديث على وجه التقريب كما ذكر ها هنا. ابن الأخرم له مستخرج على صحيح مسلم، وقال، وأظن له مستخرجا أيضا على صحيح البخاري، وقال: قلما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة. هذا الذي أحببت أن أشير إليه قبل قليل، في من يحاول أن يدعي أن البخاري ومسلم شملا جميع الحديث الصحيح، أو أنه قلما يفوتهما. هذه العبارة فيها تجوز. بطبيعة الحال ابن الأخرم لم يذكر ما ذكرته تلك الطائفة التي حكيتها في وقت بعبد الله الحاكم، يعني ما قال إنه ليس هناك حديث صحيح خارج الصحيحين، ما قال هذا ابن الأخرم، ولكن قال قل ما يفوت البخاري ومسلما. لكن ما ضابط هذه القلة؟ أنا أقول ابن الأخرم عنده جانب من الصواب في الجملة، فكثير من الأحاديث التي لم يخرجها البخاري ومسلم ينبغي للذي يريد أن يحكم على تلك الأحاديث بالصحة، وبالذات بالصحة على شرط البخاري ومسلم، ينبغي له أن يحتاط، لأنه في كثير من الأحيان قد يتعقب البخاري ومسلم في ذلك، ويكون الحق في جانبهما، فيكون للحديث علة لم يطلع عليها ذلك المخرج، مثل ما وقع فيه أبو عبد الله الحاكم. لكن ليس معنى هذا إطلاق القول بهذه العبارة. أقول هذه العبارة قد يكون فيها شيء من التجوز في كونه قل ما يفوتهما، إلا إن قيل إن القلة تعني أنه لا يمكن أن يصل العدد إلى ضعف كتابيهما، مع العلم أن عدة الأحاديث الصحيحة قد تبلغ ضعف عدة أحاديث البخاري ومسلم. هذا يعني من باب التوقع، وليس على سبيل الجزم، لأن الحكم على الحديث بالصحة يختلف من إمام لآخر، فالمتشدد قد يضعف أحاديث يرى الآخر أنها صحيحة، والمتساهل قد يصحح أحاديث يرى الآخرون أنها ضعيفة، فالمسألة نسبية في هذه الحال، ولذلك لا نستطيع أن نجزم بعدة الأحاديث الصحيحة التي فاتت البخاري ومسلما، كما لا نستطيع أن نجزم بأن هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم حتما، ولكن من وجهة نظرنا، وهذه المسألة فيها نقاش ليس هذا موضعه، لأن موضعه كتب المطولات، أخشى نطيل لو دخلنا في النقاش فيه، لكن إن جاء في سؤال يعني يمكن نتطرق إليه إن شاء الله تعالى. قال ابن كثير: وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة وإن كان في بعضها مقال. يعني إن كان في بعض هذه الأحاديث التي أخرجها الحاكم في المستدرك مستدركا لها على البخاري ومسلم، إن كان في بعضها مقال، لكن يصفو له منها جملة، كم تكون؟ لعله يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. قال: إلا أنه يصفو له شيء كثير. طبعا هذا كلام من؟ كلام ابن الصلاح، تعقبه ابن كثير بقوله: في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك، والله أعلم. هذا صحيح، يعني في إطلاق هذا القول نظر، والسبب أن الحاكم يلزم البخاري ومسلما إخراج أحاديث لا تلزمهما، والحاكم يرى أن رواة هذه الأحاديث على شرط البخاري ومسلم، لكن ليس ذلك بلازم، إما لأن لهذه الأحاديث علة لم يطلع عليها الحاكم أو لم يعدها علة، كل هذا ممكن، وفي الأعم الأغلب أنه لم يطلع عليها، لأن كتابه حوى أحاديث كثيرة، يعني يمكن يقرب من 9000 حديث، وإن قل فأقل بقليل، وقد يكون أكثر من ذلك بقليل بحسب اجتهاد بعض الذين أحصوا أحاديث مستدركة بعبد الله الحاكم، وأنا لم أقم بإحصائها بنفسي، لكن بعضهم قال إنها قرابة 9400 حديث، وبعضهم قال قرابة 8500 حديث، لعل يعني اختلاف العدد بسبب تنوع الأسانيد. على كل حال هذه أحاديث كثيرة عند أبي عبد الله الحاكم، فالحكم على هذه الأحاديث أو على كل واحد من هذه الأحاديث بأنه حديث صحيح سالم من العلة يحتاج إلى وقت، وليجرب الواحد منكم ويأخذ واحدا من هذه الأحاديث ويخرجه وينظر كم يسترق عليه من الوقت. أنا كان عندي في موضوع رسالتي للماجستير جزء من أحاديث الحاكم قرابة 700 حديث، وأمضيت فيها 5 سنوات، فهذه كم؟ 700 حديث. فلو أردنا أن نخرج هذا العدد الجم من أحاديث الحاكم على الأقل 8500 حديث، كم سيستغرق معنا؟ وقت طويل، فهذا يحتاج إلى عمر مديد، فلذلك القضاء بهذا ليس بالأمر الهين، يحتاج إلى جهود متضافرة ومنهجية ثابتة، وبعد ذلك قد يتضح ما يتضح والله أعلم. كذلك أيضا من الأشياء التي لوحظت على أبي عبد الله الحاكم وعلى بعض الذين يحكمون على الأحاديث أنهم لم يراعوا ما يسمى بمسألة الاتفاق والإفراد، هذا كذا سماها السيوطي في ألفيته، هي باختصار أن يلفق الإسناد من رجال البخاري ورجال مسلم. فعلى سبيل المثال عكرمة مولى ابن عباس، هذا اجتهد البخاري وأخرج له مصححا لحديثه، وأما مسلم بن الحجاج فامتنع من الإخراج له لأنه يراه مجروحا، وهذه من الفوارق بين مسلم والبخاري ومما يدل على أن مسلما أحيانا يشدد أكثر من البخاري، فمثل حال عكرمة شدد فيها مسلم أكثر من البخاري. في المقابل نجد سماك بن حرب أخرج له مسلم في صحيحه محتجا به في بعض الأسانيد، مثل حديث انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور وغيره من الأحاديث، بينما البخاري لم يحتج بسماك بن حرب، ولا أذكر هل أخرج له أو لا، لكن المهم أنه لم يحتج به. فإذا جاء مجتهد وقال أو وجد حديثا من رواية سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم أو على شرط البخاري أو على شرطهما، فإنه يكون مخطئا في هذه الحال، لأنه إن قال على شرط البخاري فالبخاري لم يحتج بسماك بن حرب، وإن قال على شرط مسلم فمسلم لم يحتج بعكرمة، وإن قال على شرطهما فالفساد ظاهر في مثل هذه الحال. طيب إن اجتهد وقال شرط البخاري أعلى من شرط مسلم وشرط مسلم داخل في شرط البخاري بالتبع، فنحن نأخذ بالأعلى هو البخاري، فإذا قلت إنه على شرط مسلم فأنا قد احتطت لنفسي، فإذا هو على شرط مسلم، فأنا لم أقول إنه على شرط البخاري لأنه هو الأعلى، وإنما قلت على شرط مسلم لأن شرط مسلم أخف من شرط البخاري، فإذا يصدق علي أن هذا أو يصدق قولي بأن هذا الحديث على شرط مسلم. أقول هذا الكلام تجتهد فيه أنت، صححه على طريقتك، أما مسلم بن الحجاج فقد تعمد ترك أحاديث عكرمة، فكيف تلزمه بحديث لا يرى صحته هو أو لا يرى صحته في صحيحه، لأنه أراد في صحيحه أن يخرج أعلى الصحيح من وجهة نظره. بالإضافة إلى أن رواية سماك بن حرب عن عكرمة متكلم فيها أصل، فهي مضطربة، وبالذات إذا كانت مرفوعة، وعلى وجه الخصوص إذا كان الراوي عن سماك بن حرب غير سفيان الثوري وشعبه بن الحجاج، فإنه في مثل هذه الحال يحكم على روايته بالاضطراب عند طائفة من أهل العلم، وهو الصواب فيما أرى. فإذا هذه المسألة مهمة جدا، وهي مسألة التلفيق بين الأسانيد. كذلك يمثلون لهشيم بن بشير والزهري، فالزهري إمام محتج به في الصحيحين، وهشيم بن بشير إمام أيضا محتج به في الصحيحين، ولكن لم يخرج لا البخاري ولا مسلم لهشيم بن بشير من روايته عن الزهري شيئا، لأن رواية هشيم بن بشير عن الزهري متكلم فيها. فإذا جاء حديث يخرجه الحاكم من رواية هشيم بن بشير عن الزهري ويقول صحيح على شرطهما لأنهما أخرجا للزهري وأخرجا لهشيم، نقول لا لا، هما لم يخرجا لهشيم من روايته عن الزهري شيئا، فأنت ينبغي أن تنظر في كامل الإسناد، يعني على الاتفاق والإفراد، على الإفراد أخرجا لهشيم وأخرجا للزهري، صحيح هذا على الإفراد، أخرجا لهذا على الانفراد ولهذا على الانفراد، لكن هل أخرجا لهما على الاتفاق يعني من رواية أحدهما عن الآخر؟ هذا لم يقع، فإذا لا تلزم البخاري ومسلما بشيء لا يلزمهما. ولهذا أيها الإخوة نجد أنه ما من أحد يحاول أن يتعقب البخاري ومسلما في أحاديث إلا ويكون التعقب عليه ظاهر وبين، إلا في النزر اليسير، فإننا لا ندعي أنه ليس هناك حديث واحد على شرطهما غير ما أخرجاه، لا ما نقول هذا، قد يكون فيه أحاديث على شرطهما حقيقة وليس لها علة، ولكنها في الحقيقة قليلة بهذه الشروط التي اشترطها البخاري ومسلم. لذلك إذا نظرنا في كتاب الإلزامات للدارقطني نجد أن أحاديثه قليلة إذا ما قورنت بكتاب المستدرك لأبي عبد الله الحاكم، والدارقطني واسع الرواية وواسع الحفظ، فلماذا ألم يجد أحاديث غير هذه التي ذكرها يلزم بها البخاري ومسلما؟ إذن المسألة فيها نظر، لأن أحاديثه في هذا الجزء يسيرة، يعني تعرفون أنه عبارة عن وريقات قليلة وحديث قليلة. أنا حقيقة لا أذكر إحصائية، لكن يبدو أنه قرابة 100 حديث أو في هذه الحدود. في أحد منكم يحفظ يعرف كم عدد حديث الإلزامات؟ طيب، على كل حال أنا أتوقع أنه في هذه الحدود، فأحاديثه قليلة جدا، وهذا يدل على أن إلزام البخاري ومسلما بأحاديث تكون على شرطهما هذا يحتاج إلى باع طويل وإلى مجهود ضخم. وحتى هذه التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلما بها هو متعقب في بعضها، يعني بعضها لا يلزم البخاري ومسلما إخراجها. المستخرجات أيها الإخوة كتب ألفت بعد البخاري ومسلم، وفكرة المستخرج سأذكرها لكم بعد أن أذكر لكم التعريف حتى نشرح التعريف. فإذا أردتم كتب التعريف فتفضلوا اكتبوه. أقول في تعريف المستخرج: هو أن يعمد صاحب المستخرج إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه، فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه بحيث يلتقي مع صاحب الكتاب الأصل في شيخه أو شيخ شيخه أو من فوقه ولو في الصحابي، بشرط أن لا يعمد إلى شيخ أبعد وهو يجده عن شيخ أقرب، إلا لغرض من علو إسناد أو زيادة مهمة. نريد أن نلقي الضوء على هذا التعريف، لكن مع المثال: البخاري متوفى في سنة 56 و200، ومسلم متوفى في سنة 61 و200، وعندنا أبو القاسم الطبراني ولد في سنة 60 و200 على وجه التقريب، يعني قبل وفاة مسلم بسنة، وعاش 100 سنة، يعني توفي سنة 60 و300. وعندنا أبو نعيم الأصبهاني صاحب المستدرك، صاحب الحلية، آسف، أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية توفي سنة 30 و400 وتتلمذ على الطبراني، يعني الطبراني شيخه، والطبراني تتلمذ على إسحاق بن إبراهيم الدبري راوي مصنف عبد الرزاق، فعبد الرزاق المتوفى في سنة 11200 ليس بين الطبراني وبينه سوى راو واحد وهو إسحاق بن إبراهيم الدبري. طيب نحن نعرف الرياضيات، كم سيكون بين أبي نعيم وعبد الرزاق من راوي؟ ها ولا رسبنا في الرياضيات؟ إذا قلنا إن الطبراني شيخ لأبي نعيم، ها وشيخ الطبراني هو إسحاق بن إبراهيم الدبري الراوي عن عبد الرزاق، فكم سيكون بين أبي نعيم وعبد الرزاق من راوي؟ راويان. ها طيب نحن نجد أن البخاري ومسلما يرويان عن عبد الرزاق بواسطة كمحمد بن رافع مثلا، محمد مسلم يروي عن عبد الرزاق بواسطة مثلا محمد بن رافع. لو تتلمذ أبو نعيم على مسلم كم سيكون بينه وبين عبد الرزاق؟ راويان، أليس كذلك؟ إذن كم اختصر أبو نعيم من المسافة الزمنية في هذه الحال؟ إذا كان إذا روى عن الطبراني فبينه وبين عبد الرزاق اثنان، ولو روى عن مسلم سيكون بينه وبين عبد الرزاق اثنان، ها؟ ومسلم متوفى في سنة 61200 والطبراني في سنة 63300، كم المسافة الزمنية بين وفاة الطبراني ووفاة مسلم؟ قرابة 100 سنة، يعني 100 سنة إلا سنة، أليس كذلك؟ ولا منا مقتنعين؟ طيب إذن كأن أبا نعيم الأصبهاني تتلمذ على مسلم، بينما هو حقيقة لم يتتلمذ عليه. يعني إذا قلنا إن ولادته في سنة 45300 فجيد، يعني هم ولد يمكن في هذه الحدود، في قرابة يمكن 45300 أو قبل ذلك بيسير أو بعيده بيسير، لكن لا يبعد عن هذا كثيرا. فهنا يسمى علو إسناد، يعني كأن أبا نعيم الأصبهاني تتلمذ على مسلم. بل دعوني أضرب أو أقرن هذا بأبي عوانة صاحب المستخرج. أبو عوانة ألف مستخرجا على صحيح مسلم، ومسلم شيخ لأبي عوانة، يعني أبو عوانة تتلمذ على مسلم. وأبو عوانة توفي في سنة 18200 على وجه التقريب فيما أذكر، فكم بين وفاة أبي عوانة ووفاة أبي نعيم؟ 112 سنة، أليس كذلك؟ هذا 318 وذاك 430، 112 سنة الفارق بين وفاتيهما. طيب إذن أبو نعيم بالرغم من أنه متأخر عن أبي عوانة بأكثر من 100 سنة إلا أنه ساوى أبا عوانة في العدد، فأبو عوانة إذا روى عن مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، وأبو نعيم إذا روى عن الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق، فالعدد متساوي. فهذا يسميه أهل الحديث علو إسناد. نريد أن نلاحظ أو لاحظ هذه المسألة المهمة، لأنها مهمة في مسألة المستخرج. فالبخاري ومسلم لما كتب الله لهما ولكتابيهما هذا القبول عند الأمة الإسلامية، بعد ذلك تشوف لهذه المنزلة ولهذه المكانة كل من جاء بعدهما. فنظر بعض الأئمة الذين جاءوا بعد ذلك وقالوا نحن نستطيع أن نؤلف كتبا مثل الصحيحين. كيف؟ قال أنا أستطيع أن أستخرج، يعني أشارك البخاري وأشارك مسلما في هذه الأحاديث، فأرويها أروي أحاديث البخاري ومسلم بأسانيد لنفسي أنا، وليست من طريق البخاري ومسلم. فإذا أنا أريد مثل هذه المكانة التي حظي بها البخاري ومسلم. طبعا أنا أترجم ما يقرب الأذهان، وإلا إن شاء الله ما يكون هذا قصدهما، وقد يكون هذا وارد من أحد المقاصد، ولكن على كل حال أنا أريد أن أقرب الصورة للأذهان. فالواحد الذي يجي بعدهما، وخاصة إذا كان تأخرت وفاته ويستطيع أن يخرج هذه الأحاديث بأسانيد عالية ويأتي بأحاديث صحيحة أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما وبأسانيده هو، كأنه يقول أنا أيضا كما أن البخاري ألف الصحيح فأنا ألفت صحيحا، وكما أن مسلما ألف هذا الصحيح فأنا أيضا ألفت كتابا في الصحيح فأنا أساويهما. طبيعة الحال هناك من ألف على صحيح البخاري، وهناك من ألف على صحيح مسلم، وهناك من ألف على صحيح البخاري وعلى صحيح مسلم، لكن ليس في كتاب واحد. بعض الناس يظن أن بعض الذين ذكر لهم مستخرج على الصحيحين كأبي نعيم صاحب الحلية فإنه استخرج على البخاري واستخرج على مسلم، ولكن لم يجعلهما في كتاب واحد، وإنما هذا مستخرج وهذا مستخرج. مستخرجه على صحيح البخاري لم يصلنا بعد، والظاهر أنه مفقود. مستخرجه على مسلم وجد قطعة كبيرة منه لا بأس بها وطبعت، ولكن لم يكتمل، يعني مفقود بعضه. فطريقته في صحيح أو في مستخرجه على صحيح مسلم تنبئنا عن طريقته أيضا في مستخرجه على صحيح البخاري. طيب، إذا خلونا الآن نأخذ كتاب أبي نعيم كمثال، أو كتاب أبي عوانة، ونفهم التعريف بناء على هذا التفصيل الذي ذكرته لكم. أن يعمد صاحب المستخرج مثل من؟ مثل أبي نعيم وأبي عوانة إلى كتاب من كتب الحديث مثل صحيح مسلم، فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه، يعني لابد أن يمر عليها حديثا حديثا، وكل حديث يرويه لكن بأسانيد لنفسه. كيف؟ يقول بحيث يلتقي مع صاحب الكتاب الأصل الذي هو مسلم في شيخه. طيب، دعونا الآن نأخذ مثالا من الأمثلة. حديث يرويه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. نأخذ مثالا على هذا، أن يأتي صاحب المستخرج كأبي نعيم فيخرج إلى كتاب من كتب الحديث، فيخرج أحاديثه مثل هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، وليكن مثلا لو قلنا يعني سالم، لا خلونا ناخذ عبد الله بن دينار في حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا حديث من الأحاديث التي يرويها عبد الله بن دينار عن ابن عمر. فإذا كان أبو نعيم جاء لهذا الحديث وخرجه من طريق الطبراني عن إسحاق الدبري، فنقول أن يأتي صاحب المستخرج كأبي نعيم إلى كتاب من كتب الحديث كصحيح مسلم، فيخرج أحاديثه، نأخذ حديثا واحدا كحديث البيعان بالخيار، بأسانيد لنفسه، يعني إسناده هو من طريق الطبراني عن إسحاق الدبري. طيب، ومسلم، مسلم رواه من طريق محمد بن رافع عن عبد الرزاق، بحيث يلتقي معه في شيخه. شيخ مسلم من هو؟ قلنا محمد بن رافع. طيب، هل التقى معه في شيخه؟ لا. أو شيخ شيخه، من هو شيخ شيخ مسلم؟ هو عبد الرزاق صاحب المصنف. طيب، هل التقى معه أبو نعيم؟ نعم، التقى معه في شيخ الشيخ الذي هو عبد الرزاق. فإذا لم يتمكن من الالتقاء معه في محمد بن رافع، ولكن التقى معه في عبد الرزاق أو من فوقه، يعني يمكن يأتي بإسناد عن الزهري، كأن يأتي به من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري مثلا. طيب، أو من فوقه ولو في الصحابي، يعني لو وجد حديث أو وجد هذا الحديث من طريق آخر، لو فرض من باب الافتراض، مع أنه حديث البيعان بالخيار لم يروه إلا عبد الله بن دينار، لكن لو فرضنا من باب تقريب الصورة فقط للأذهان أنه جاء به أيضا من طريق آخر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، إذن يصدق عليه ولو في الصحابي. لكن كما لو نظرتم في التعريف، بشرط أن لا يعمد إلى شيخ أبعد. من هو الشيخ الأبعد؟ هو كل من كان فوق شيخ صاحب الكتاب، فشيخ صاحب الكتاب هو محمد بن رافع، فإذا ذهب إلى عبد الرزاق فقد عمد إلى شيخ أبعد. لو عمد للزهري أبعد أكثر وأكثر، لو عمد لعبد الله بن دينار أبعد أكثر وأكثر، لو عمد للصحابي فقد ابتعد بالمرة. طيب، يقولون بشرط أن لا يعمد إلى شيخ أبعد وهو يجده عن شيخ أقرب إلا لغرض، يعني إلا لسبب لفائدة. ما الغرض في مثل هذه الحال؟ قال إما لعلو أو زيادة مهمة. طيب، هنا نجد أبا نعيم معذور في هذه الحال. معذور بأي شيء؟ بأن هذا الحديث، بأنه الذي حداه لإخراج هذا الحديث عن عبد الرزاق ولم يخرجه عن شيخ مسلم لأنه حصل له بعلو من طريق الطبراني، فهو معذور. إذن يريد علو الإسناد. علو الإسناد المقصود به القرب من النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه بعدد رجال أقل، إلا لغرض من علو إسناد أو زيادة مهمة. الزيادة مثل ما لو جاء بالحديث بلفظ غير لفظ صاحب الصحيح وفيه زيادة ألفاظ ينبني عليها أحكام وفوائد، فإذا كان هذا مقصده فهو أيضا مقصد يعذر به. طيب، هل معنى هذا أنه يحرم عليه أو يمنع من أن يعمد بلا هذه الأسباب؟ نقول لا، ولكن هذا من باب التفضيل ومن باب الاستجادة، يستجدون هذا فقط، وأما أن يمنع من ذلك فلا. إذن هذه فكرة المستخراج، أن يأتي صاحب كتاب فيحاول أن يخرج أحاديث الصحيح، إما صحيح البخاري أو صحيح مسلم، لكن يرويها بأسانيده هو. ضرب مثالا على هذا بصحيح أبي عوانة، ويسمى مسند أبي عوانة ويسمى مستخرج أبي عوانة، كل هذه التسميات واردة. وأبوي بكر، يعني أبا بكر الإسماعيلي له مستخرج على صحيح البخاري، والبرقاني أبو بكر البرقاني، وأبي نعيم الأصبهاني كما قلت لكم له مستخرج على البخاري وعلى مسلم وغيرهم، يعني هناك عدد كثير أولئك الذين استخرجوا على الصحيحين. لكن المستخرجات على صحيح مسلم أكثر من أي مستخرج على كتاب آخر. يعني لو نظرنا إلى عدد الكتب التي استخرجت على مسلم أكثر من عدد الكتب التي استخرجت على البخاري، فضلا عن المستخرجات على بعض السنن كسنن أبي داود والترمذي أو غيرها. طيب، ما السبب؟ السبب أن البخاري رحمه الله كان حريصا على العلو وحصلت له أحاديث عالية، فلذلك لو جاء صاحب المستخرج يريد أن ينافس البخاري في العلو لا يكون عنده أحاديث عالية إلا قليلة. أما مسلم بن الحجاج فهناك صفة غالبة على أحاديثه وهي النزول، يعني الأحاديث العالية عند مسلم بن الحجاج قليلة إذا ما قورنت بالأحاديث العالية عند البخاري لأسباب معينة لا نطيل بذكرها. لكن بما أن هذه الأسانيد نازلة عند مسلم بن الحجاج، إذن أتاح مسلم بن الحجاج الفرصة للذين يريدون أن ينافسوه ممن جاء بعده في الحصول على هذه الأحاديث بأسانيد عالية، بحيث إنهما أحيانا يشابهانه. فعلى سبيل المثال أبو عوانة بالرغم من أنه متأخر عن وفاة مسلم بقرابة 60 عاما أو تتقاصر عن ذلك بسنتين أو 3، إلا أنه في بعض الأحيان يشابه مسلما في العدد في بعض الأسانيد، يعني كأنه اختصر على نفسه قرابة 60 سنة من العمر، وهذا بلا شك أنه بسبب حصول هذه الأحاديث العالية الأسانيد له رحمه الله تعالى. قال وكتب أخر التزم أصحابها صحتها، يعني الآن الحافظ بن كثير يريد أن يتعقب على كلام ابن الصلاح بما ذكره ابن الصلاح، لأن الكلام على المستخرجات ذكره ابن الصلاح أيضا، لكنه يقول إنه يوجد أحاديث صحيحة غير ما أخرجه البخاري ومسلم. طيب، أين توجد هذه الأحاديث الصحيحة؟ قال أولا توجد في المستخرجات. كيف؟ لأن صاح أصحاب المستخرجات قد يوردون بعض الأسانيد التي لم يخرجها البخاري ومسلم،
طيب ما الفائدة؟ أليست من طريق الصحابة أنفسهم؟
أقول بعضها تكون من طريق الصحابة وليس هذا مقصودنا، وبعضها من طريق صحابة آخرين، وهذا لا يمتنع من صاحب المستدرك صاحب المستخرج. يعني إذا كان الحديث عند البخاري ومسلم مثلا من حديث أبي سعيد، فقد يجده صاحب المستخرج من حديث أبي هريرة أيضا فيخرجه، لكن هنا سيخف شرطه، يمكن يخرج أحاديث متكلم فيها، يمكن يخرج أحاديث معلولة بهذه الصفة إذا خرج عن الصحابي وخرج عن الإسناد الذي أخرجه صاحب الصحيح، وهذه ينبغي أن نلتفت لها. كذلك أيضا يوجد في كتب أخرى ألفت في الصحيح المجرد، نقصد بالصحيح المجرد أي الذي لا يخالطه غيره، يعني هناك بعض الآئمة الذين قصدوا أن يؤلفوا كتبا في الصحيح ولم يخلطوا فيه الضعيف من وجهة نظرهم هم، مثل ابن خزيمة وابن حبان والمستدرك والمختارة للضياء المقدسي مما سيشير إليه الحافظ ابن كثير. قال وكتب أخر الأذان. طيب لعلنا نتوقف عند هذا إن شاء الله تعالى ونواصل في الأسبوع القادم، الله المستعان الوقت يمضي. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نبدأ الآن في درس بلوغ المرام وهو شرح كتاب الجامع من كتاب بلوغ المرام. قد وقفنا على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي يبدأ الأخ إبراهيم بقراءته وما بعده. الحديث الأول وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، مخرج في الصحيحين عند البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. وهذا الحديث يمكن يكون في نفوس بعض الناس منه شيء، وبخاصة أولئك الذين يغلبون العقل على النقل، وليس في صدورهم ولا في نفوسهم من تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذاك المقدار الذي يجب توافره في نفس كل مسلم من الاستسلام والإذعان والانقياد لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والذي يدعوني إلى هذا أن هناك بعض الذين لم يرق لهم هذا الحديث فسخروا به من أصحاب هذه المدرسة التي تسمى المدرسة العقلية وهي بعيدة كل البعد عن العقل، ولو إذا سموا العصرانيين فهذا أحسن من تسميتهم بالعقلانيين، لأنهم لا يقر لهم بأن هذا مما تحدوه العقول والفطر السليمة. هذا الحديث أيها الإخوة أقول إنه متواتر، لأنه لم يرد فقط من حديث ابن عباس، ولكن ورد من حديث عدد من الصحابة أذكرهم لكم. فعندنا الآن هو مخرج في الصحيحين من حديث ابن عباس، وقد جاء به مسلم من طرق عدد من الصحابة، أولهم كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاث من الطعام، وفي لفظ يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. يعني في هذا إضافة أن السنة الأكل بثلاثة أصابع، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يلعقها قبل أن يمسحها. وأخرجه مسلم أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، يعني الإناء الذي يكون فيه الطعام، وليس المقصود لعق الصحفة باللسان وإنما بالأصابع. وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة، وفي لفظ ولا يمسح يده بالمنديل
حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وأخرج مسلم أيضا هذا من حديث ابن عمر من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. وفي الحديث: وأمرنا أن نسلث القصعة، وقال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وأخرجه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة. أصبح الآن عندنا هذا الحديث من حديث ابن عباس، ومن حديث كعب بن مالك، ومن حديث جابر، ومن حديث أنس، ومن حديث أبي هريرة. خمسة من الصحابة كلهم رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يريد أولئك المتنطعون بعد هذا؟ إذا كان لا يروق لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو يلعقها أو حتى لعق الأصابع بسبب، أو حتى لا يضحك علينا الأمريكي والبريطاني والفرنسي والأوروبي عموما كما هي عادتهم في الهزيمة النفسية التي وقرت في نفوسهم تجاه هؤلاء الغرب، فليردوا إذا نصوص الكتاب والسنة، نصوص الكتاب وهو القرآن. فكم في القرآن من الأشياء التي لا تروق لأولئك القوم، فهل يؤمنون بالقصة التي ذكرها الله جل وعلا في سورة البقرة عن ذلك الحمار الذي أحياه الله جل وعلا بعدما أماته، وقال جل وعلا: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. أو في قصة إبراهيم عليه السلام لما قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. يعني بعد ما ماتت اجعل قطع على كل جبل ثم ادع هذه القطع تأتيك سعيا، يحييها الله جل وعلا بعد ما ماتها. أو قصة نزول المائدة أو غير ذلك من القصص التي هي عبارة عن غيب بالنسبة لنا، ولولا ذاك الاستسلام والإذعان والتصديق الذي يجب أن يكون في نفس كل مؤمن لتمرد بعقله على مثل هذه النصوص ولسخر منه. فمن يرد مثل هذه الأحاديث فإنه يلزمه أيضا أن يرد تلك، وبالتالي نقول له: اختر أحد السبيلين، إما الإسلام أو غيره. إن أردت الإسلام فخذه كله أو دعه كله، لا تفرق. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا لا يمكن. فالذي نطق بهذه الأحاديث هو الذي جاءنا بهذا الدين، هو الذي نقل لنا القرآن عن الله جل وعلا، فإن صدقته في ذاك فصدقه في هذا، لأنه وحي كما قال الله جل وعلا: إن هو إلا وحي يوحى. وفي هذا الحديث أدب من الآداب السامية التي أدبنا بها الإسلام، وهذا الأدب في مثل هذه الجزئية التي يمكن يتصاغرها بعض الناس، لكن ديننا ولله الحمد دين كامل. مثل ما قال اليهود لسلمان رضي الله تعالى عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال: نعم، قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نستنجي برجيع ولا عظم، ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، إلى آخر الحديث. نعم، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم الأدب حتى في مثل هذه المواضع التي قد تتقدرها النفوس. فديننا ولله الحمد دين كامل أدبنا في كل شيء، حتى في قضية الطعام. كيف نأكل وكيف نشرب وماذا نصنع بعد الطعام وهل أم جرى. ومعلوم بأن القوم في ذلك العصر لم يكن عندهم هذه المنظفات التي عندنا، الصابون وما إلى ذلك. وكما جاء في صحيح البخاري أنه لم يكن عندهم حتى المناديل، يعني حكم أغلبية، مقصود المناديل التي تنظف بها الأيدي بعد الطعام، وأما المناديل التي يتمسحون بها بعد الاغتسال فكانت موجودة، كما في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها في الصحيح قالت: ثم أتيته بالمنديل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اغتسل فرده، لكن المقصود المناديل التي يتنظفون بها بعد الطعام. طيب، ما دام أن المناديل لم تكن موجودة بكثرة، وإلا في هذه الأحاديث رأينا أنه ينبغي أن يلعقها قبل أن يمسحها بالمنديل، فإذا كان هذا حالهم ففي حديث آخر عند أبي داود والترمذي: من بات وفي يده ريح غمر، وهو الزهومة، هذا الدسم الذي يكون في اليد بعد الطعام، فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، لأنه يمكن أن تأتيه دابة من دواب الأرض فتؤذيه، إما أفعى أو عقرب أو أي شيء من خشاش الأرض فيؤذيه بسبب هذه الزهومة التي في يده. إذن ديننا ولله الحمد يحثنا على النظافة، يحثنا على تنظيف هذه اليد، ومن أوائل مراحل التنظيف لعق الأصابع. وجربوا أنتم أيما أنظف، لو لعقت الأصابع واليد أو مسحتها بالمنديل، انظر الأثر الذي يبقى أيه أكثر، بعد المنديل أو بعد اللعق؟ ستجد أن الأثر الذي يبقى بعد المنديل، يعني لو لم تلعق اليد، أكثر من الأثر الذي يبقى بعد اللعق، إذن اللعق أنظف. كما أننا كما قلت لكم ينبغي أن نضع عقولنا في حال مصادمة نصوص الوحي تحت أرجلنا، وهذا تبين في هذا العصر حسب ما بلغني، وهو أنهم اكتشفوا أن اليد تفرز إفرازات تعين على هضم الطعام، فإذا لعقت اليد فإن ذلك يعني بالتبع لعق هذه الإفرازات التي تعين على هضم الطعام. أنا هذا سمعته، ويمكن يكون بعضكم سمعه، ويمكن يكون بعضكم عنده مزيد علم، إما أن يكون له خبرة بطب أو غيره من هذه العلوم، أنا لست متخصصا في هذا، ولكن أنا هذا سمعته والله أعلم. إن صح فالحمد لله، هذا مما يدل على أننا ينبغي فعلا أن لا نقحم عقولنا في نصوص الشرع، وإن لم يصح فنحن أصلا مؤمنون بهذا دون حاجة لمثل هذه الاستشهادات، فنحن إيماننا بحمد الله لا يتزعزع، ولا يجوز لمسلم بحال من الأحوال أن يتردد قيد أنملة في مثل هذا. إذن هذا الأدب من السنة أن يتأدب به الإنسان، نقول من السنة ولا نقول إنه واجب، وإن كان ورد في بعض الألفاظ الأمر، لكن أحاديث الآداب هذه يحملها أهل العلم دائما على محمل، وهو أن ما كان فيها من نهي فإنه للكراهة، وما كان فيها من أمر فإنه للاستحباب وليس للوجوب، وليس النهي للتحريم، خلافا لما يذهب إليه الظاهرية. الظاهرية دوما يأخذون أو يقولون بأن النهي للتحريم مطلقا، ولا يجعلون شيئا من النهي للكراهة إلا إذا ورد صارف، ويجعلون الأوامر دوما للوجوب إلا أن يرد صارف. أما جمهور أهل العلم فينظرون إلى الحديث، فإن كان من أحاديث الآداب فأحاديث الآداب تأتي من باب الإرشاد والتوجيه للأمة، وليست من باب الحتم والإلزام لهم في مثل ذلك الذي جاءت به تلك النصوص، ومن ذلك هذا الحكم الذي تضمنه هذا الحديث، وهو الأمر بلعق اليد أو الأصابع أو إلعاقها. نجد أنه لا إشكال في كون الإنسان تتقبل نفسه أن يلعق أصابعه أو يلعق يده، هذا شيء معروف بالتجربة، لكن ربما وقر في نفوس بعض الناس شيء من الحرج بسبب اللفظ الآخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أو يلعقها. نعم، بعض الناس قد تتقدر نفوسهم أن يلعقوا أيدي غيرهم، لكن هذا ليس على الإطلاق، فمن الناس من تتقبل نفسه ذلك، ونحن نعرف بعض الإخوة في هذا العصر أرادوا أن يطبقوا هذه السنة فصار بعضهم يلعق أيادي بعض يعني من باب إحثاق السنة. لكن أهل العلم لما تكلموا على هذه المسألة قالوا إن هذا يكون في الأعم الأغلب في من تتقبل نفسه ذلك مثل الزوجة والولد والخادم ونحو ذلك ممن من المعروف أنهم تتقبل نفوسهم ذلك. ونحن نعرف أن الرجل مع زوجته يتقبل كل منهما من الآخر ما هو أشد من هذا كمص اللسان ونحو ذلك وإن تقدرته بعض النفوس لكن هذا موجود. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمص لسان عائشة وعائشة تمص لسانه ولا حرج في ذلك. فإذا من باب أولى أن تتقبل النفوس مص الأيدي. بالنسبة للحديث الآخر وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسألة السلام هذا أيضا من محاسن الإسلام العظام. السلام نعرف أنه اسم من أسماء الله وأنت حينما تلقي السلام على شخص بلا شك أنك تستجلب وده بإلقائك ذلك السلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم قالوا بلى يا رسول الله قال أفشوا السلام بينكم. لا شك أن إفشاء السلام مدعاة لاستجلاب المحبة والود وهذا ينبغي أن يسود بين أفراد المجتمع المسلم وسابقا تكلمنا على هذا في بعض الأحاديث التي مرت. فهنا الحديث يتضمن بعض الأحكام التفصيلية في قضية السلام وذلك أن الإنسان تعرض له في بعض الأحيان مثل هذه المواقف فربما كان يمشي ومر على فرد أو جماعة وربما كان الماشي فردا أو جماعة وربما كان هؤلاء أكثر من هؤلاء أو العكس وربما التقيا في الطريق وقد يكون جماعة هؤلاء جماعة وهؤلاء جماعة وقد يكون هذا فردا وهذا فردا كل هذا موجود ويحصل. قد يكون أيضا بعضهم راكبا وبعضهم يمشي وقد يكون بعضهم صغيرا وبعضهم كبيرا سواء هؤلاء أو هؤلاء وهلم جرا. فمثل هذا الحديث فصل في مثل هذا. أولا قبل أن نأتي على التفصيل هو قال وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي وهذا يوهم أن هذه الرواية إنما هي عند مسلم دون البخاري مع العلم أن هذه الرواية موجودة حتى عند البخاري فاللفظ متفق عليه سواء اللفظ الأول أو هذه الزيادة وهي زيادة والراكب على الماشي كل هذا عند البخاري ومسلم. يقول صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على الكبير وهذه قاعدة معروفة في شرعنا وهي أنه ينبغي للصغير أن يوقر الكبير ويحترمه ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه قوم وقام أحد صغار السن يتكلم قال كبر كبر. فتقديم الكبير هذا دلت عليه عدة نصوص شرعية وهذا دليل على وجود هذه المحاسن في شريعتنا الغراء وهي توقير كبار السن. ولعلي ذكرت لكم مرة من المرات قصة تلك المرأة الغربية التي في أمريكا وكانت تخدم في محطة بنزين ولما وقف عندها أحد الإخوة ومعه زوجته وهي متحجبة وهذه المرأة بدافع الفضول استفسرت عن هذا الغطاء الذي تضعه المرأة على زوجها أخذ يحدثها هذا عن الإسلام إلى أن قال لها إن مثلك عندنا يكون أو تكون كالملكة في البيت منذ الصباح الباكر منذ أن تقوم الجميع يأتون ويقبرون رأسها ويدها وإذا أمرت أطيعت وإذا نهت كذلك وإذا نادت استجيب نداؤها وهلم جرا. فلا شك أن هذا موجود عندنا في ديننا بحمد الله تقدير الكبير وتوقيره. فإذا إذا التقى كبير وصغير فإن السنة في هذه الحال أن يسلم الصغير على الكبير، وهذا يحصل أحيانا. إذن هذه قاعدة، إذا التقيا فليسلم الصغير على الكبير. طيب، أيضا يكون في بعض الأحيان بعض الناس جالسا والآخر يمر إما راكبا على دابة أو يمشي على رجليه، فالسنة في هذه الحال أن يمر أن يسلم المار على القاعد. هذا هو الأدب الذي أدبنا به الإسلام في مثل هذا الحديث وأمثاله. أما لماذا قلنا هناك يعني أنه لأجل أن الأصل أن الصغير يوقر الكبير، طيب هنا لماذا؟ بعضهم قال لئلا أو لدفع العجب الذي قد يكون في نفس ذلك المار، وبخاصة إذا كان راكبا على دابة حتى لا يحتقر الجالس، ومن المعلوم أن القاعد يكون في منزلة أنزل من المار. يعني هذا اجتهاد من بعض أهل العلم وليس ذلك بالضرورة، قد يمر الشريف على الضعيف، فالسنة في هذه الحال أن يسلم المار أيا كان شريفا أو ضعيفا أو غير ذلك. قال والقليل على الكثير، يعني إذا التقوا وهناك قليل وكثير، يعني فرضنا مثلا أن جماعة كان عددهم 3 وآخرون كان عددهم 10، فالسنة في هذه الحال أن يسلم 3 على 10، هذه هي السنة. وفي الرواية الأخرى والراكب على الماشي، يعني إذا كان واحد راكبا على دابة والآخر يمشي على قدميه، فالسنة في هذه الحال أن يسلم الذي رآه راكبا على الدابة على الذي يمشي ويمشي على رجليه. ما حكم السلام في هذه الحال؟ الظاهرية يذهبون إلى أن السلام واجب أخذا بظواهر هذه النصوص، والجمهور يرون أنه مستحب ومندوب وسنة مؤكدة ينبغي الإتيان به، لكن هذا بالنسبة للسلام. أما رده فواجب، فإذا سلم عليك شخص وجب عليك أن ترد السلام وجوبا، وإن لم ترد فأنت آثم. أما أن تدلي أنت بالسلام فهذا بلا شك أنه مستحب، هذا أقل أحواله، وعلى قول الظاهرية إنه واجب، لكن الذي يظهر لي أن قول الجمهور هو الأولى والأحسن. لكن حتى وإن قلنا إنه مستحب أو سنة مؤكدة، ليس معنى هذا الحث على التساهل فيه أو ما إلى ذلك، لكن بعض الناس ربما يكون له شيء من العذر، إما أنه ناس أو أنه مشغول الذهن أو أنه مشغول بشيء آخر، كمن هو الآن مشغول مثلا بمكالمة في الهاتف أو غير ذلك، قد تكون هناك بعض الأعذار التي تجعل بعض الناس لا يسلم. وفي المقابل أيضا ينبغي للأخ الآخر أن يعذر أخاه إذا لم يسلم، يلتمس له العذر قدر الإمكان. لكن بعض الناس نسأل الله السلامة لم يوطنوا أنفسهم على إفشاء السلام ولم يتعودوا عليه، حتى إنك في كثير من الأحيان ربما تسلم وتعيد السلام بصوت أرفع ولا تجد الشخص يرد السلام، لأن بعض الناس صار هذا عندهم مستغربا، بل صار السلام وللأسف على المعرفة. يعني لو قلت للشخص لماذا لم تسلم على الذي هو جالس، قال والله يا أخي ما أعرفه. سبحان الله، يعني ما تسلم إلا لأجل أنك تعرفه، أين حقوق الأخ المسلم على أخيه؟ إذا مر عليه فليسلم عليه. فهذه من الآداب التي أغفلت. على كل حال فيه بعض الآداب المتعلقة بهذا دفعت المصنف وهو الحافظ بن حجر رحمه الله للإتيان بالحديث الآخر، وهو حديث علي رضي الله عنه، وهذا الحديث ضعيف، حديث علي رضي الله عنه ضعيف، لكنه الوحيد في الباب، ولذلك أتى به الحافظ بن حجر رحمه الله. فيه فائدة بلا شك، وبودنا لو صح لكنه لم يصح. يقول عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم. إذن هذه صورة من الصور التي قد تتكرر، مر الجماعة هل يسلموا كلهم؟ هذا الحديث يقول لا يكفي أن يسلم واحد ويغني عن السلام عن الباقي. قال ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم، يعني إذا كان هناك جماعة وهم جالسون ومر عليهم أحد وسلم سواء كان واحدا أو جماعة، فلو رد واحد أو اثنان المهم بعض هؤلاء يكفي. هذا ما تضمنه هذا الحديث، والمسألة محل خلاف، فبعض أهل العلم يلزم بالذات الذين سلم عليهم أن يردوا كلهم، وليس هناك حديث صحيح يمكن أن يستغنى به في هذا الباب، اللهم إلا مجرد الاجتهاد والآراء. لكن الحقيقة أنه ينبغي أن يؤخذ بظواهر الأحاديث ولا يضرنا ذلك شيئا، والحقيقة أن من سلم ومن رد السلام فإنه يؤجر، فلماذا يفوت على نفسه هذا الخير والأجر العظيم؟ نضاف إلى ذلك أيها الإخوة أن مثل هذه الأحكام نتعرض لها يوميا، فربما على سبيل المثال التقى الواحد منا بالآخر وهو لا يدري هل هو الأكبر أو الآخر هو الأكبر، فما العمل في مثل هذه الحال؟ من الذي يلزمه السلام؟ أو على الأقل من الذي يستحب له أن يبدأ بالسلام؟ نقول ليس هناك دليل إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، في حديث هجر الأخ لأخيه وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فلا شك أن من بدأ بالسلام فإنه هو الذي يستحق الخيرية، ومن فرط في هذه الخيرية فقد فرط في خير عظيم، لكن لا نقول إن ذلك لازم له، لكن إذا رد عليه أخوه أو إذا سلم عليه أخوه وجب عليه هو أن يرد السلام. بقي معنا وقت ولا انتهى؟ إذا كان دقيقة ما يمدينا. طيب نترك الحديث الآخر وحديث أبي هريرة، لكن ننبه وقال وعنه يعني وعن علي رضي الله عنه، والصواب أنه عن أبي هريرة، يعني قوله هنا وعنه خطأ، المفروض أن يقول وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لأن هذا الحديث من حديث أبي هريرة وليس من حديث علي رضي الله تعالى عنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد.